أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، لأن لازم فرض مثلين اثنين إلى آخره. بعدما أبطل المصنف بليء التكرر للوجود الطولي أو العرضي، أفاد أنه هل يعقل وجود مثلين من جميع الجهات أو لا؟ وهنا يوجد تصويرين للمطلب. التصوير الأول وهو المعروف والمشهور في شرح مطلب الماتن، وهو أنه البحث هاهنا عن وجود المثلين من جميع الجهات لا علاقة له بمسألة تكرر الوجود، إذ ما هو المراد من المثلين؟ المراد من المثلين كما درسنا في المنطق هما عبارة عن الشيئين المندرجين، أحسنتم سيدنا، تحت حقيقة واحدة، تحت حقيقة نوعية واحدة، فيشتركان في الذات والذاتيات، وإنما الاختلاف بينهما بأمر عارض، أمر خارج عن الذات والذاتيات، خارج عن الذات والذاتيات. فزيد وعمر يشتركان في الإنسانية فلهما ذاتيات واحدة، ويختلفان في العوارض، فهذا يسمى بالمثلين. فهنا نسأل، يريد المصنف أن يسأل: هل يعقل وجود مثلين من جميع الجهات أو لا؟ وقصده من جميع الجهات سواء كانت ذاتية أو عرضية، أي يشتركان في جميع الجهات حتى الجهات العرضية. فليس بحثنا عن وجود المثلين المشتركين فيما هي نوعية واحدة، ولكن يختلفان في شيء وراء ذلك كالاختلاف في الأعراض. فإن وجود المثلين بالاصطلاح الذي يعني اشتراكهما فيما هي نوعية وإن اختلفا فيه، لا شك في إمكاني زيد وعامر، هذه البقرة وتلك البقرة تشتركان في البقرية، إنما محل بحثه في وجود مثلين قال من جميع الجهات، يشتركان في جميع الجهات بحيث لا ميز بين الأول والثاني. هل يعقل ذلك أو لا يعقل ذلك؟ هذا هو محل البحث عند المصنف. فأفاد في مقام الجواب: لا يعقل ذلك، بنفس النكتة التي ذكرناها في مسألة تكرر الوجود، وذلك لأنه فرض المثلين يقتضي الإثنينية بالضرورة، حتى يصير مثلين مندرجين تحت ماهية نوعية
واحدة، فقولك مثلين وفرض المثلين لازمه الاثنين والتعدد والتمايز بينهما بالضرورة، وإلا ما صاروا اثنين، ما صاروا مثلين، هذا مثل هذا. ومقتضى فرض التماثل من كل جهة هو عدم التمايز والوحدة، فيلزم اجتماع النقيضين وهما التمايز الذي هو مقتضى الاثنينية وعدم التمايز الذي هو مقتضى التماثل من كل جهة، ويلزم أن ما فرض متعددا فهو واحد، فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير. ونفس هذه النكتة وهي وحدة الكثير وكثرة الواحد التي ببركتها أبطلنا تكرر الوجود، بنفسها أبطلنا وجود مثلين من جميع الجهات. ولهذا قال وبمثل البيان، وهذا يعني أنه عندنا قاعدتان بل ثلاث قواعد، عندنا ثلاث قواعد، ثلاث عبائر، ثلاث قضايا. الأول استحالة تكرر الوجود والعلة في امتناع تكرر الوجود هو اجتماع الوحدة والكثرة اللي ذكرناه بالأمس. قاعدة ثانية استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، وعلته أيضا هو لزوم وحدة الكثير وكثرة الواحد. وعندنا قاعدة ثالثة وهي امتناع اجتماع المثلين، امتناع اجتماع وجود المثلين مستحيل، وعندنا وراء ذلك امتناع اجتماع المثلين، وهذه قاعدة أخرى وهي امتناع اجتماع المثلين، والإشكال فيها أعقد. أما كلامنا هنا في صرف وجودهما، صرف وجودهما شنو؟ محال. أما اجتماعهما أيضا في واحد فهو أشد محالية. الآن نتكلم عن وجودهما بغض النظر عن اجتماعهما وعدم اجتماعهما. هذا هو التفسير الأول لكلام المصنفين، وسيأتي من المصنف في المرحلة السابعة في الفصل الخامس بأن العلة في امتناع اجتماع المثلين للقاعدة الثالثة هو استحالة تكرر الوجود، فيجعل استحالة تكرر الوجود وبحثنا علة لإثبات استحالة امتناع اجتماع المثلين. إن شاء الله واضح. هذا هو الشرح الأول. الشرح الثاني للمطلب أن مراده من المثلين ليس المصطلح المنطقي، وهما المشتركان في الذات والذاتيات، أي الداخلان في حقيقة واحدة والمختلفان في الأعراض، ليس مقصوده ذلك. إنما مقصوده من المثلين المصطلح الفلسفي، هذا مثل هذا من جميع الجهات، يعني عينه ها المثل بالاصطلاح الفلسفي عبارة عن تكرر الهوية العينية، بأن يقول هذا مثل لهذا. يا شيخنا، يعني أن هويته ألف عين هوية ب، فيدعى أن بينهما مثلين، وقد وجد المثلين. وليس كلامه في المعنى المنطقي، وعندما قال مثلين من جميع الجهات، هي من جميع الجهات لكي يبين أن مرادنا ها هنا مو المثلين بالاصطلاح المنطقي، مرادنا من المثلين بالاصطلاح الفلسفي، يعني مجتمعين من جميع الجهات حتى الوجود. فهذا زيد وهذا بكر كلاهما مثلان بلحاظ الاصطلاح الفلسفي، ونريد أن ندعي اجتماعهما. ومرجع هذا إلى التكرر العرضي أو العرضي، اجتماع المثلين بالمصطلح الفلسفي عبارة أخرى عن تكرر التكرر العرضي، بمعنى أنه يتعلق الإيجاد بمثلين مشتركين من جميع الجهات، أي وجودين مماهيتين مشتركتين في النوع، وقد تختلف في الجهات العرضية. ثم نقول لهما من جميع الجهات، نقصد من المثلين ها هنا ما معنى التكرر العرضي، يريد أن يقول أنه بهذا البيان الذي ذكرناه، هذا بيان مشترك من خلاله يمكننا إثبات استحالة وجود المثلين، بل بالتكرر العرضي أو بالتكرر الطولي، كما أن البيان الذي ذكرنا يبطل التكرر الطولي، يبطل التكرر العرضي. فالمثلين، اجتماع المثلين في الوجود عبارة عن التكرر العرضي. واضح إن شاء الله. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود المثلين من جميع الجهات، لهذا عبارة أخرى عن التكرر العرضي. وليس المراد من المثلين المصطلح وبالتالي هذا مصداق لتكرر الوجود، ليس هو شيء آخر عن تكرر الوجود. أيهما تستقربونه؟ أنا الثاني ما رأيت أحد احتملته وذكره بعض الأساتذة.
وهذا شفني يتناسب مع اللي يجي في الفصل السابع في المرحلة الخامسة.
نعم، استحالة اجتماع ديك. بالعكس داك يقول أقرأ في المرحلة السابعة، يقول ما هو دليلنا على استحالة اجتماع المثلين، يقول هذا نفسه هو استحالة تكرر الوجود، يعني استحالة تكرر الوجود هي التي تقتضي القول باستحالة اجتماع المثلين. يعني مثل من جميع، يقصد البحث المنطقي، ثم يقول من جميع الجهات، لعله بعيد، لا يبعد أن الأقرب، لا يبعد أن الأقرب هو التفسير الثاني. وكلا المطلبين صحيحين على كل حال، ولكن عبارة المصنف ما هي منظورها؟ قد يقال أنه لا يبعد أن مقصوده المعنى الثاني لا المعنى الأول، إشارة إلى استحالة التكرر العرضي، وأن هذا البيان مشترك، فكيف يفرض اثنين مثلين متكررين مع فرض أنهما واحد؟ فيلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد، أو التمايز وعدم التمايز. هذا تمام. قال وبالجملة، بعدين قال وبالجملة من الممتنع رجع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، يستحيل أن الموجود الواحد يوجد بأكثر، سواء كان التكرر طولي أو التكرر عرضي، يعني تكرر الوجود بعينه مستحيل. نعم، أيهو؟ سواء كان الوجودان مثلا، أي مثلا وجودان مثلا، يمكن ثلاث وجودات، يمكن خمس وجودات، يمكن عشر وجودات، احنا وجودها من باب المثال، وإلا قد يكون أربع أو خمس وجودات. بل بسواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد في مرتبة واحدة من غير تخلل العدم بينهما، هذا التكرر العرضي، أو منفصلين يتخلل العدم بينهما وجود ثم عدم ثم وجود، وإعادة المعدوم بعينه مرجعه إلى شنو؟ إلى هذا المطلب، منفصلين يتخلل العدم. فالمحذور، ما هو المحذور؟ وهو لزوم العين الوحدة مع فرض الاثنين اللي هو التعدد الكثرة في الصورتين سواء. وبالتالي يقول المصنف أنه هذا المصنف سيدخل بعده، إذا أنتم تآمنون بأن وجود المثلين مستحيل وله التكرر العرضي، لابد أن تختاروا أيضا أن التكرر الطولي مستحيل، لأن بنفس البيان الذي يبرهن به على استحالة اجتماع المثلين اللي احنا نسميه تكرر عرضي هو البيان الذي نستدل به على إنكار التكرر الطولي. فنفس البيان، إذ لا يوجد أحد من العلماء آمن بالتكرر العرضي، لقال هذا اجتماع المثلين محال، فهو يريد أن يقول المصنف نفس البيان الذي يذكر لإثبات استحالة اجتماع المثلين الذي احنا على شرحنا التكرر العرضي يفضي إلى التكرر الطولي، وكلاهما على مستوى واحد والدليل واحد. فهو يلزمهم أنتم كيف تفككون بين التكرر الطولي والتكرر مع أن النكتة واحدة وفاردة، فلعل هذا يؤكد الشرح الذي ذكرناه. هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول، وهو الدليل الذي ذكره المصنف، ثم يتعرض إلى مجموعة من الإشكالات على هذا الدليل. الإشكال الأول، يقول المستشكل وكل الأبحاث في التكرر الطولي، نحن نفرق بين التكرر العرضي والتكرر الطولي، واضح شيخنا؟ والبرهان الذي ذكرتمه في التكرر الطولي لا نقبله لنكتة لا توجد في التكرر العرضي، ما هو؟ هذا يريد، ركز معي، يريد أن يثبت أنه هناك عينية مع وفي عين الوحدة هناك كثرة وتغاير، ولا مانع من الجمع بين العينية وبين المغايرة والكثرة. إذن هذه المحاولة تريد أن تقول لا تهافت بين الجمع بالوحدة والكثرة. شلون؟ بيان ذلك، يمكن أن يوجد الشيء ثم يعدم ثم يوجد مع بقاء العينية بينهما، وذلك بأن يقال العينية ناشئة من وحدة الموجود أو وحدة المتكرر، فإن المتكرر والمعاد عين المبدأ، تعبيرات بعد، المتكرر والمعاد عين المبدأ، هذا الوجود بلي الذي كان موجودا يوم السبت عدم يوم الأحد، عينه في يوم الاثنين، فإذا نقول بالعينية بين الوجودين، وهذه العينية ذاتية. العينية شنو؟ ذاتية اللي في الوجود. ولكن التمايز بأمر خارجي عرضي لا يضر بذلك العينية. إذن منشأ التمايز مو ذاتي، منشأ التمايز أمر خارج عن الذات عرضي لا يضر بتلك العينية. شلون؟ الوجود الأول يتميز عن الوجود الثاني بأمر عدمي. بأي ميز؟ عدمي. بأن يقال الوجود الأول مسبوق بأي عدم؟ بالعدم الأزلي. الوجود الأول مسبوق، العدم الذي قبله عدم منذ الأزل، فهو مسبوق بالعدم الأزلي. والوجود الثاني مسبوق بالعدم الحادث، إذ هناك وجود يوم السبت وعدم يوم الأحد، فصار عندنا هذا عدم بعد الوجود. العدم المسبوق بالوجود، العدم الحال، العدم المسبوق بالوجود، نعم، العدم الغير المسبوق بالوجود هذا العدم الأزلي، والعدم المسبوق بالوجود هو العدم الحادث. والمفروض أن الوجود الأول عدمه مو مسبوق بوجود، فيصير عدم أزلي، عدم غير مسبوق بالوجود. وأما الوجود الثاني فعدمه وهو عدم يوم الأحد مسبوق بالوجود يوم السبت، بل فصار هذا العدم عدما حادثا حدم بعد الوجود. فيصح أن يقال أن هناك ميز بين الوجودين، الوجود الأول مسبوق بالعدم الأزلي، والوجود الثاني مسبوق بالعدم الحادث. وإن شئت أن تعبر بتعبير آخر فقل الموجود الثاني مسبوق بالعدم الذي قبله الوجود، أي عدم الموصوف بأن قبله الوجود. والوجود الأول مسبوق بعدم موصوف بأنه ليس قبله الوجود، فتمايز الوجود الأول عن الوجود الثاني. وحيث إن العدم خارج عن الوجود فلا يضر بالعينية للوجود، فما يضر بعينية الوجود، فاستطعنا أن نحافظ على العينية للوجود وهي العينية الذاتية. ومن جهة أخرى أتينا لكم بتمايز عرضي من باب التمايز في الأعدام ولا يضر بعينية الوجود، فجمعنا بين العينية وبين التمايز لاختلاف المصاب. فالعينية من حيث الوجود، يا شيخنا، العينية من حيث الوجود، والتمايز والإثنينية من حيث العدم، فلا يلزم اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين متوقف على وحدة الحيفية، وحدة المصاب. والعينية تقتضي عدم التمايز، والإثنينية تقتضي التمايز، ولكن من جهتين متغايرتين. واضح إن شاء الله. إذن الإثنينية من جهة وهي جهة العدمية غير الوجود، والعينية من جهة الوجود، فلا يلزم التناقض لاختلاف الحيثية. خش كلام، كلام مرتب. وهذه إجزام أن يكون الواحد كثير والكثير واحد، كل إذا رجعت إلى اجتماع النقيضة. وأنتم قلتون في التشكيك أن الواحد ترجع إلى الكثير والكثير ترجع إلى الوحدة، ما يلزم أنه محذور اجتماع الوحدة والكثرة.
بعد مع اختلاف كبير.
هذا هو الإشكال. هاي المحاولة الأولى، هذه المحاولة الأولى غير اللي ستأتي. المحاولة الأولى تفترض أن العينية ذاتية في الوجود والتمايز بأمر عارض وهو شنو؟ وهو العدم، ولا يلزم اجتماع النقد الاختلاف ما به التمايز شيء وما به العينية شيء آخر. المحاولة بالعكس، المحاولة الثانية تحاول تفترض العينية من جهة عارضة والتمايز من جهة ذاتية، التمايز في الوجود والوحدة من جهة أخرى. هذه ستأتي في المحاولة الثانية. يعني المحاولة الثانية تريد تثبت العينية بأمر خارجي والتمايز بين ذاتي الوجودين، أما هنا لا، إثبات العينية من نفس الوجود بأمر ذاتي والتمايز بأمر خارج عكس 180 درجة. قال المصنف. نعم نقرأ العبارة أول شيء، نقرأ الإشكال حتى ما ننسى أننا في 4 تجربة. قال والقول هاي القول، هذا الجواب، محاولة أولى لحل الإشكال، وهذه في التكرر. لاحظوا أن هذه النكتة ما تأتي في التكرر العرضي، ما كنا في مكان ها. وهذه النكتة التي ببركتها استطعنا أن نرفع اجتماع النقيضين باختلاف الحيثيات ببركة فرض تمايز بين الوجود الأول والوجود الثاني بالأعدام الأزلية والعدم الحادث، لا تأتي في التكرر العرضي، لأن كلا الوجودين في رتبة واحدة، كلاهما مسبوقين بالعدم الأزلي، لا أن أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث حتى نحل ونفرض التمايز بينهما، فهناك لا ميز بينهما، فيرجع الإشكال في التكرر العرضي، فالتكرر العرضي غير التكرر الطولي، لأن نكتتنا في التمايز وجوابنا ما نكتته إذا كان عندنا عدم أزلي وعدمنا، هناك كلاهما عدم أزلي، ما عندنا عدم حادث. قال والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول، يعني عن الأول، بعد ما قال كلامنا في التكرر الطولي وانت بعد كمل المطلب. والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأن الثاني، أي الثاني مسبوق بالعدم بعد الوجود الأول، أي عدم سميناه العدم الحادث، الموجود الثاني يوم الاثنين مسبوق بالعدم يوم الأحد بعد الوجود الأول يوم السبت، بخلاف الأول، بخلاف الوجود الأول فإنه غير مسبوق بالعدم بعد الوجود، يعني هذا عدم أزلي، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية، لأن العينية في الوجود والاثنينية في غير الوجود، لأنه تميز بعدم، فالتميز بالعدم والعينية في الوجود، فلا يكون هذا التميز مضرا بالعين. هذا هو المحاولة الأولى، بل والإشكال الأول لدفع إشكال شنه التكرر الطولي. وهنا 4 أجوبة، جوابان يستلان من كلمات العلامة في الكتاب، والثالث لليزدي، والرابع للشيخ الفياضي رحمة الله على الماضين، وبقي ودام ظل الباقين. أما الجواب الأول وهو ما ذكره العلامة، رأيت بعض الكتب خلطوا في الأجوبة، في الصيام، جابوا كلام اليزدي وخلوا شرح لكلام المصنف، وبعضهم جاب كلام الفياضي وخلى شرح لكلام المصنف، مع أنه لا، ما يستل من كلمات المصنف شيء بالدقة الصياغة الدقيقة غير ما يذكر اليزدي. اليزدي مركز على شيء وهنا مركز على شيء. العلامة في جوابه الأول يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العدم كما مر علينا سابقا بطلان محض. العدم شنو؟ محض. ولا ميز في العدم من حيث العدم، فلا تمايز في الأعدام ولا كثرة في الأعدام كما تقدم سابقا. والعدم أيضا ليس ذات لها وصف وهو العدمية، لأنها بطلان محض، فليس العدم عبارة عن ذات لها وصف وهو العدمية، وقد يزول وصف العدمية عن الذات ويحل محله الوجود، فإن كل هذا إعطاء الأصالة لمن؟ للعدم، وأن العدم هو الأصيل، وأن الوجود أمر طارئ وعارض عن العدم، يزحزح العدم من مستقره ويجعل ويحل الوجود محله. العدم بطلان ما، لا أنه ذات، لا أنه موصوف، ولا أنه صفة، لا شيء له. يعني بقول تستنى كان يقول عدم مطلق الكلمة بهذا، يعني بالكلمة يعني بأوضح شيء في الكلمة يقول عدم مطلق، بطلان محض، ما عندنا مسامحات. هذه المقدمة الأولى. إذن العدم بطلان محض. شنو العدم؟ بطلان محض، لا ميزة في الأعدام، لا كثرة في الأعدام. المقطب الثاني، نعم العدم له تميز وبه ميز وكثر بالعرض والمجاز، فالتميز والكثرة للوجود، وينسب بعد ذلك للأعدام بالاعتبار والمجاز، وهذا التمايز اعتباري ووهمي. إذا اتضح ذلك فينقول المصنف في الإشكال، أنتم سلمتم بالعينية، وهذا جيد، نحن نقول بالعينية، ولكن تدعون التمايز والإثنينية ببركة ميز عدمي وهو العدم الحادث والعدم الأزلي، ولا يصلح العدم في ذاته وبنفسه للتمايز ما لم يرجع إلى تمايز الوجود، فالتمييز للوجود الأول والثاني بواسطة العدمين تمييز اعتباري غير حقيقي مجازي، وهذا التمييز الاعتباري لا يوجب حقيقة لا تعددا ولا كثرة ولا تمايز، فالتمايز الذي أبرزتموه بالعدم لا يصحح الإثنينية، لأنه هذه الإثنينية إثنينية اعتبارية وفي الحقيقة هما واحد خارجا. يا إن شاء الله. فحينئذ رجع الإشكال، إذ من جهة تسلمون بالعينية ومن جهة أخرى لاثنينية بواسطة العدم، فرجع الإشكال كيف هما اثنان. تدل حقيقة معتبارا ليس النزاع أنهما في إعادة المعدوم بعينه، ما يدعى أن هذا اعتباري هذا الثاني اعتباري، يدعون الإعادة الحقيقية، ومقتضى الإعادة الحقيقية أن هذا الثاني يتمايز عن الأول، ولا بد أن يكون التمايز حقيقي، والتمايز الذي أذكرته اعتباري، ومعنى التمايز الاعتباري مجازي، والمجاز شغل الذهن وشغل العقل في الخارج، إذن هناك عينية، فإذا ما عندنا مصحح للأثنينية. فرجع الإشكال كيف تسلمون بأنهما وجودان تكررا، فالموجود الواحد يستحيل أن يتعدد حقيقة، وليس بحثنا في التعدد الاعتباري، كلامنا في التعدد هذا محل النزاع. إذن والتمايز إذن الذي ذكرتموه لا معنى لو. فرجع الإشكال كيف هما اثنان وهو واحد بعينه. هذا هو الإشكال الأول. ثم دخل في دخل يعني جواب يعني كلام، خلنا نقرأ الإشكال. مردود، والقول مردود، خبر شنو؟ القول بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، وليس كيف تقول بطلان محض، عندنا ذات تارة تكون معدومة تارة تكون موجودة، هذا كل واهمة، وإلا العدم بطلان محض لا هو موصوف ولا هو صفة، وليس في العدم ذات متصفة بالعدم يلحق هذه الذات وجود بعد ارتفاع وصفه، وصف الذات وهو العدم. مو تصن عندنا ذات كانت متصفة بالعدم الأزلي بعد أن جاء الوجود وعرض على هذه الذات واستقر محل العدم الأزلي فصار وجود حادث، بعدين جاء العدم مرة ثانية وزحزح الوجود، وعندك ذات محفوظة من العدم الأزلي والوجود الأول ويوم الأحد ويوم الاثنين، في أربع المراحل عندك ذات محفوظة، هذا كله شغل ما؟ شغل الواهمة وشغل الذهن. قال يلحقها وجود بعد وصفه. فقد تقدم هذه الجملة معترضة. فإذا الجواب الأول العدم بطلان محض ولا كثرة فيه ولا تميز، فإذا خطأ أن تقول والتميز بل العدم لا يصلح للتمييز، إحنا صرنا المطلب بمقدمة حتى يتضح. ثم قال بعدين والحاصل أن تميز الوجود الذهني هذا شروع، هذا الحاصل محاصل في الحقيقة، هذا يمكن أن يجعل إشكالا ثانيا ويأتي إن شاء الله بيانه. ثم نذكر الجملة المعترضة، قال فقد تقدم هذا يعني نبين إن شاء الله بعدما نبين أصل الجواب الثاني، والحاصل أن تميز الوجود الذهني تميز وهمي، بل لا يوجب تميزا حقيقي، ولو أوجب ذلك أوجب البينون بين الوجودين نعم وبطلت العين، هذه يمكن أن يخذ جواب آخر. يعني هو الحاصل صحيح، والحاصل يعني أنا أشتبه يعني عبارتي شوي فيها أشتبه، والحاصل هذا يعني يرجع لأصل الدليل، إن تميز الوجود الثاني تميز وحمله بالعدم لا يوجب تميزا حقيقيا، هذه ولو أوجب هذا الإشكال ثاني ترتين إن شاء الله، ولو أوجب ذلك هذا جواب آخر عن كلامهم، والحاصل هذا إرجاع إلى أصل المطلب. قال فقد دخل في جملة معترضة طويلة، قام قال والحاصل من كلامنا تميز الوجود الثاني أن الثاني عدم حادث تميز وهمي لا يوجب تمييزا حقيقيا، إذا ما يوجب تمييز حقيقيا عندنا عينية فقط، ما عندنا عينية وكثرة، والعينية فقط وفقط تبطل إعادة المعدوم بعينه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.